بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي كعادتي دائما وكعادتكم معي أن أسأل نفسي في كل حلقة لماذا جئت اليوم؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. واليوم والليلة في هذه الحلقة من كيف وأخواتها أردت أن أشهدكم، أردت أن أشهد ربي وملائكته وجميع خلقه أني أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه أني أحبه وأوحده وأتبع منهج وسنة نبيه لا أخالف فيه ذرة لكائن من كان. وأردت أن أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنني على منهج السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وأردت أن أنصح الليلة للأمة في أمر جرح قلبي وبلغني اليوم فقط. إخوتي تعالوا لنتناول الحديث من أطرافه. البداية أحب أن أقول أن أخطر ما على أمة قط أن تعيش هذه الأمة الأوهام، وأخطر ما في هذه الأوهام التي تعيشها أمة أن تعمل الأمة بمخطط أعدائها فتنفذ وهي لا تبالي أو لا تدري، أو هي تنفذ وهي لا تعلم وهي لا تقصد مخطط عدوها لها لتصل إلى مراد عدوها منها، وهي تتوهم أنها تريد التخلص من عدوها أو الانتقام من عدوها أو الانتصار على عدوها. وهذا الكلام في سياقنا أيضا في قضية فتح بيت المقدس. اللهم احمي بيت المقدس، اللهم احمي القدس، اللهم لا تضيعها من المسلمين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم استعملنا لنصرة الدين، وارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، القضية إذن ونحن نتكلم في سياق فتح بيت المقدس أن الأمة قد تسير في ركب الأعداء وهي لا تقصد وهي لا تدري، بل تتوهم أنها تحارب أعداءها. بمعنى، بلغني أن على النت منتشر في هذه الأيام صورة لبيت المقدس مهدوما، وماذا تفعل إذا هدم بيت المقدس؟ بل بلغني والله أعلم أن بعض القنوات الفضائية نشرت الصورة وتحتها خبر عاجل وفزع الناس. هذا الكلام حين بلغني صدمت، لماذا يفعل المسلمون هذا؟ إنهم يقعون في براثن أعدائهم، هم يريدون ذلك. أخوتي، إذا كنت أشهدت ربي أني مسلم أوحد الله وأتبع رسوله وعلى منهجه، فإني أشهد الله أن أعدى أعدائنا اليهود، أن أعدى الأعداء في منهجي هم اليهود، أن أعدى الأعداء في منهجنا هم اليهود. أخبث أعداء الله، أخبث عدو، هؤلاء الأعداء خبثاء، جبناء لكن خبثاء. إخوتي، اسمعوني، إن مسخ الله لهم إن مسخ الله لهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت لحكمة. هم كذلك قردة، حينما تتعامل مع القرود بتلاعب قرود. هؤلاء القرود حين تتعامل معهم، شوف لما تتعامل مع قرود ايه، القرد ممكن يلعبك وهو بيلعبك يسرق اللي في جيبك. القرد ممكن يلعبك، القرد، ويتنطط عليك ويبين ويتلحس فيك ويتمسح فيك، وفي نفس الوقت يوهمك ان هو فاهمك وهو مش فاهم حاجة خالص ولا بيسمع. لما مسخهم الله قردة وخنازير لا يغارون، فممكن ان يرسلوا نساءهم لفتنة الناس، طبيعي وعادي، ودي افعالهم، خنازير وعبد الطاغوت، يعبدون انفسهم، يعبدون مصلحتهم، يعبدون اهدافهم. هؤلاء هم عرفنا الله بهم. وكنت اردت مرة ان افرد حلقات بعنوان هم اليهود، ليعرف المسلمون اوصافهم، يعرف المسلمون أن تصرفاتهم اليوم الله أخبرنا عنها وأنبأنا بها. ولكن كثيرا من المسلمين، لا أقول أنهم عملاء، ينفذون مخططات اليهود، ولكن بسطاء مش فاهمين فينفذون مخططات اليهود من حيث لا يعلمون. فاليهود هم الذين أشاعوا. يعني انت مفكر ان الكتيب اللي موجود اللي اسمه بروتوكولات اغبياء صهيون، هم مسمينه بروتوكولات حكماء صهيون، هذه البروتوكولات هم لم يريدوا اذاعتها وانما فشت بدون إرادة. لا، هم ارادوا ان يفسوها وان ينشروها. وفي دعوتنا على تاريخ دعوتنا في السنين الطويلة رأينا، يعني في التسعينات خرج بعض الدعاء الطيبين من الأكابر ويقولون أن إسرائيل كانت في سنة 1898 وعدت بإقامة دولة إسرائيل الكبرى في خلال 100 عام، فسنة 48 إعلان دولة إسرائيل، وسنة 98 إعلان إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وقعدوا يهددوا ويخوفوا 98 خلاص اللي فاتت دي. وساعتها قلت على المنبر في خطبة موجودة منشورة مسجلة، قلت ساعتها لا، إن كلامهم ليس مقدسا، ليس قرآنا منزلا، لن يكون. قلت ساعتها والجملة محفورة مشهورة، أن من الإجرام بحق أمة مهزومة أن نحدثها بنية أعدائنا وقوة أعدائنا، لأن الكلام كان هينفذه ويقدروا وفعلا بينفذه. وقال الناس ساعتها قالوا كده أن الطريق الدائري اللي بيتعمل حوالين القاهرة النهاردة ده مخطط لحصار القاهرة، ولا حاجة حصلت. وعدت 98 و99 و2000 و2010. هم كذابون مخادعون مجرمون كفار. لذلك تحديث الأمة بمراداتهم وخططهم، نشر تواريخ إجرامهم، فت في عضد الأمة. لا ينبغي أن نفعل ذلك، إنما الذي يجب أن نفعله أن نقوي أنفسنا وأن نبعث في نفوسنا الأمل وأن نبعث في أنفسنا حسن الظن بالله وأن نستعين بالله وأن نتقوى بالله وأن نصمد ونصمم. لن تضيع القدس، لن يهدم الأقصى. نصيحة من محب شفوق لكل من ينشرون هذه الصورة، أزيلوها من على المواقع، انزعوها تماما، لا تهيئوا الأمة لهذا السقوط. وقعتم في مكر عدوكم، أنهم يريدون أن يمرروا الأمر، أن يمهدوا للأمر، أن ينزعوا عنصر الصدمة بأن يمهد للأمر، أن يرى الأقدس مهدما من الآن، ثم تنزع الصورة وتعاد بعد سنتين، ثم تنزع الصورة، ثم يحصل الوقت. اللهم اللهم لا، اللهم لا، حاشاك ربنا، نعوذ بك. إخوتي، أنا أحبكم في الله. نصيحة لكل الإخوة الذين يتابعون الإنترنت، وإني أنهاهم عن ذلك، أن تنزعوا هذه الصورة، لا يراها المسلمون، لا تصدر بها القلوب، لا تهيأ لها النفوس، لا يروج لها تحت أي زعم. قل لي طب نعمل إيه؟ بالعكس، نحن نحارب هذا بأن نرد عليه أن هذا لن يكون، بأن نرد عليه فنقول ولا تستطيعون، لن تقدروا. يا مسلم، يا عبد الله، لقد قال لك ربك لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، هم يخافون منك. يا مسلم هددهم، يا مسلم خوفهم، يا مسلم لا تعظم قدرهم، يا مسلم لا تعطيهم فوق حقهم. هؤلاء قردة، خنازير، عباد المال، عباد شهواتهم، عباد أنفسهم، عباد مصالحهم. ألم تسمع عن فضائح كبرائهم؟ مما تخاف؟ لماذا تروج؟ والله لقد انجرح قلبي حين بلغني أن صورة كهذه نشرت. لماذا تعبثون أنتم يا مسلمون بمقدساتنا؟ تعبث بالصورة وتهدمها؟ أنت أول من هدم الأقصى، يا من نشرت هذه الصورة، يا من صنعتها، كسروها، امحوا هذه الصورة. وهذه اللعبة لعبت بكم مرات، لعبت بكم يوم تم الترويج لاقتحام الفلوجة، وظلت الرسائل 50 جندي أمريكي يقتحموا الفلوجة بعد ساعة انصر، ولم يقتحموا أياما حتى روج ثم اقتحموا. لعبت هذه اللعبة عليكم مرات، سيقتحمون غزة، سيقتحمون غزة، وتبعت 100 طيارة بيضربوا، هيعملوا وروجت ثم فعلت. لماذا تروجون لهذا الآخر؟ كفاية لعب بكم كثير بقى يا مسلمين. فوقوا بقى، افهموها بقى، كفاية. قول يعني نسيبهم يهدموا؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت سيبهم؟ أنا بقى لي حلقات ماشيين في كيفية حماية الأقصى، كيفية فتح الأقصى. قلت لابد من وجود سنن كونية ربانية، هذه السنن لا يفتح الأقصى إلا بها. زي ما هنقول النهاردة في فتح بيت المقدس إن سيدنا عمر فتحوا صلح مش حرب، وإن كنت مش يعني هنقول فيما بعد إن شاء الله، يمكن بعدين بعد فترة نبدأ كيف فتح صلاح الدين الأقصى، برضو هتلاقي ان صلاح الدين فتح الاقصى صلح مش حرب. السنن الكونية ذكرناها واحدة واحدة. اول حاجة في مدار الحلقات اللي فاتت ان من السنن الكونية والسنن الربانية لفتح لنصر المسلمين، لانتصار المسلمين، ادب الامة بعضها مع بعض. أدب الأمة، إن سيدنا عمر مع سيدنا أبي عبيدة، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح مع سيدنا خالد بن الوليد حين عزل، سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد مع عمرو بن العاص حين ولي، التلاتة مع بعض وشرحبيل بن حسن رابعهم مع سيدنا عمر. أدب الأمة النهاردة، الأدب والأخلاقيات مفقودة، ضائعة، تائهة، ضاعت أمتنا لما ضاعت أخلاقها. فلابد من إعادة سلطان الأخلاق، لابد من إعادة دستور الأخلاق في الإسلام. 2، الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها، وذكرناها في قصة أبي عبيدة لما كان في بيته سرج وإداوة ومطهرة. ما هذا؟ أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال هذا يبلغنا المقيل. الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها. 3، الفهم العميق. لما يغيب عن الأمة الحكماء، لما ينقص في الأمة عدد الكبراء أصحاب الخبرة والفهم والعمق. حين تتسم قراراتنا وتفكيرنا وتصرفاتنا بالسطحية البالغة يضحك علينا زي الموقف ده. يضحك على الأمة ان واد بتاع جرافيك يقعد يصور ويرسم ويوقع ويقوم والصورة تعجب حد وينشرها. احنا انا لا اتهم احدا في نيته. قد تكون نية من فعلوا خيرا يريدون ايقاظ الأمة وايقاظ حماس الأمة، لكن غلط 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 الكلام ده غلط. احنا قلنا كتير قوي ان القضية ليس العمل مطلوبا فيه ان يكون خالصا فقط، وانما له شرط ثان اسمه الصواب، خالصا وصوابا. وقد يتسم العمل بالاخلاص ولكنه يفقد الصواب، يبقى غلط. صواب لكن مخلص لكن غلط غلط. لذلك يجب علينا ان نراعي الكبراء وان نفهم من عمق الفهم. الفهم يأتي هذا الفهم العميق بالخبرة الطويلة في الحياة، ويأتي هذا الفهم العميق بالعلم الشرعي، يأتي هذا الفهم العميق بقراءة السنن في خلق الله وفي كونه وفي خلقه وفي مخلوقاته في أيام الله والدول. أربعة، التواضع والانكسار والخضوع وعدم المباهاة. أن يعيش الناس هذا المعنى. سيدنا عمر بن الخطاب كم رقعة في ثوبه؟ قلع ثوبه رقعه لي ثم لبسه مرقعا. قالوا له الإبل لا تناسب أرض هذه البلاد. لما ركب البرزون قال ده شطان. التواضع والانكسار والخضوع وعدم المباهاة. وقفنا في اللقاء الماضي عند وعد على سوق نص المعاهدة. سيدنا عمر وصل إلى إيليا وقالوا أنهم على استعداد أن يستسلموا، بس على شرط أن يكتبوا معاهدة صلح مع سيدنا عمر رضي الله عنه. كان نص المعاهدة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين. شوف المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين. مش هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين، لا لا لا، عبد الله وضع نفسه ثم عمر باسمه دون كنية ثم لقبه وصفته. ليه؟ ليكون العقد بصفته مش بشخصه. أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها. وهنقول سقيمها ليه النهاردة وبريئها؟ لأنه خد عليهم العهد أنها تفضل زي ما هي كده، اللي مكسرة تفضل مكسرة والسليمة تفضل سليمة. ده عهد سيدنا عمر اللي كانت ماشية عليه كل الدول الإسلامية في الفتح، لا تجدد. سقيمها وبريئها وسائر ملتها. العهد بالأمان أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم. عاملين صليب يتساب زي ما هو، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. الله على العدل، الله على الإنصاف. الله على قوة الدين بيقول الناس خليكم براحتكم, وده مش هيضرنا ولا هيفتن اهلنا, بشرط الا يسكن الياء معهم احد من اليهود. الشرط انهم يدخلوش اليهود معهم. وطول عمرهم كانوا كده, النصارى اقرب الى المسلمين من اليهود. لكن في عصرنا الانكد ما تعرفش التقرب اللي حصل والعداوة اللي حصلت مع بينهم وبين اليهود, ولكن الان هم يذوقون الامرين ايضا في إيلياء الان, وذلك نتيجة نقض عهد عمر رضي الله عنه. شرط عليهم الا يسكن معهم في إيلياء احد من اليهود. قال وعلى اهل إيلياء ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن. الجزية المفروضة بعددها وثمنها وقيمتها. وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه. الروم واللصوص الموجودين في القدس يطلعوا. وهم آمنون لا نقتلهم حتى يوصلوا إلى بلادهم إلى مأمنهم. ومن أقام على هذا العهد فهو آمن, خلاص يتوب من اللصوصية والحرابة ويعد موكرا هذا العهد ومحترما بنوده يعد فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بإلياء من أهل الأرض, ما هوش صليبي ولا رومي ولا نصراني ولا يعمل إيه, فمن شاء منهم قعد, وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية ما عدا اليهود. ومن شاء سار من مع الروم, ومن شاء رجع الى اهله فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. لو ارض زرعها احصد حصادك وتوكل على الله. عايز تقعد تقعد على هذا العهد والميثاق, تدفع الجزية وتترك الحرابة واللصوصية. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم, صل عليه, وعهد الخلفاء وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين الذين أعطوا, وذمة المؤمنين إذا أعطوا ما عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان, وكتب وحضر عمر بن الخطاب سنة 15. امضي وقت. الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. اللهم أتمم علينا فتح القدس, اللهم أشهدنا ذلك المشهد. إخوتي, لما تعرف بنود العقد تشعر بالعزة. عقد, خليكم في كنيسكم كنائسكم وبيعكم وصلبانكم واراضيكم وزراعتكم وادفعوا اللي عليكم. وهذا العقد قد اشتمل على ما لم يكن يحلم به النصارى يومها. يعني لو ناموا كده يحلموا سيدنا عمر هيعمل فيهم ايه, ما كانوش يحلموا ان يكتب العقد ده. ولكنها عظمة الإسلام, عظمة الإسلام سبحان الله العظيم. السنة 15 السنة الخامسة عشرة يا عم مدني الله يرحمك، في السنة الخامسة عشرة، في السنة 15 اللي هو سيدنا عمر كتب فيها العقد ده. انا كنت عايز اعلق على العقد ده بس ايه هعديها الليلة دي، ليلتكم فل ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. في السنة الخامسة عشر اللي هي سيدنا عمر كتب فيها العقد ده ومضى وختمه وفتح بيت المقدس ودخله في نفس السنة، عشان تعرفوا بس سبحان الله العظيم، يا ناس يا مسلمين احنا مسلمين، احنا موحدين، نشهد ان لا اله الا الله، نشهد ان ربنا الله رب الكون، احنا كمسلمين نشهد ان مقاليد كل شيء بيد ربنا الله، احنا بنشهد كمسلمين انه لا يكون في هذا الكون شيء الا بقدر الله بكلمة كن، ان الله جل جلاله، نحن نشهد كمسلمين ان الله عز وجل يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويدبر كل شيء وبيده تدبير كل شيء، ده اعتقادنا. لذلك من يعني الله جل جلاله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إنها إن يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلذلك زي أقول لك كده، يعني عمر بن الخطاب بيفتح بيت المقدس في نفس التوقيت هرقل. تعالى هنقلك بقى، انقل معايا لقطة تانية، كادر تاني، بص الناحية التانية على دمشق، تقهقر هرقل بجنوده وارتحل عن الشام الى بلاد الروم. كان هرقل دين، كان متدين. هرقل ده كبير النصارى، كان بيعرف الكتب السماوية وكان بيعرف النجوم، علم النجوم فيه كثير من السحر. الشاهد كان بيحج الى بيت المقدس، وكان كلما خرج من بيت المقدس الى سوريا يقول عليك السلام يا سورية، كان يقول عليك السلام يا سورية تسليم مودع لم يقض منك وطرا وهو عائد، عليك السلام يا سورية تسليم مودع لم يقض منك وطرا وهو عائد. فلما عزم على الرحيل في هذه المرة من الشام وبلغ الرها طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم. ما وصل الرها من بلاد الشام قال لأصحابه تعالوا معايا أنا ماشي راحل، قالوا له لا، قالوا لا، إن بقاءنا ها هنا أنفع لك من رحيلنا معك، فتركهم. فلما وصل إلى شمشاط وعلى شرف هناك واطلع، التفت إلى نحو بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس، هرقل كبير الروم طلع هناك في شمشاط وقف فوق وبص على جهة بيت المقدس من فوق وقال عليك السلام يا سورية سلاما لا اجتماع بعده. قال لها باي، خلاص مفيش تاني. تدبير الملك، سنن كونية هي، بس تتفتح دي وكل ده هيقع. اصبر عليه، اللهم افتح بيت المقدس. سار هرقل بعد ذلك حتى نزل القسطنطينية واستقر بها ملكه، ولكن كان يبدو غيظه من المسلمين، فسأل رجلا ممن اتبعه، كان قد أسر مع المسلمين فقال أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال أخبرن، والله لأخبرنك كأنك تنظر إليهم، هم فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام، يقضون على من حاربوه أن يحاربهم حتى يأتوا عليه. فقال لئن صدقتني ليملكن موضع قدمي هاتين. ضيف دي السنن اللي قلنا عليها من شوية، الأدب والتواضع والتخلص من فتنة الدنيا، حط دي المعاني دي عليها، فرسان بالنهار رهبان بالليل، طول الليل واقفين على رجليهم بعبود ربنا. دي صفة المسلمين اللي مفقودة في زمننا، العباد. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل مكة بعد الحديبية، وكانوا قرروا ان اهل مكة يتركوا مكة للمسلمين لمدة 3 ايام يعملوا فيها العمرة. تقول احدى المشركات لما رأت المسلمين ليلتها في الكعبة قالت والله ما عبد الله حق عبادته في هذا البيت يوما إلا في هذه الليلة. عباد. قالت شفت الناس النهاردة هي دي عبادة ربنا، رهبان بالليل. انت لما تشوف عبادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبادة يعني أجدع راهب في صومعة منقطع لعبادة الله، رهبان بالليل فرسان بالنهار. فرسان بالنهار أبطال، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن. أكل الحلال، مش بقول لك اكتب النهاردة السنن الكونية دي عشان نطبقها عشان يفتح بيت المقدس. اكل الحلال برضو معنى غايب النهاردة، مش موجود. كتير من المسلمين بيأكلوا خلاص. ايامها كان المسلمون لا يأكلون الا بثمن، بالثمن، بثمنها، بفلوسها. الإخوة زعلوا مني لما كنت قلت في شريط العمرة، الرحلة إلى الله، عمرة رمضان، قلت لما حد يقدم لك تمر اشتري نفسك وكل بفلوسك، فلوسك اللي في جيبك انت عارف انت جاية منين، اما اللي بيديك ده انت مش عارف فلوسه جاية منين، مش عارف شغلته ايه، ما تضمنش. كل حلال، احرص على اكل حلال. الاخوه ما عجبهمش الكلام ده وانا تبت الى الله، لكن ما زلت عايز يا حاج، ما زلت بقول كل من حلال. انا معايا احمد سعيد، ربنا يهديه ويتوب عليه، صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لا تاكل الا من حلال، لا تأكل إلا من القرش الذي تعرف مصدره. واحد فرسان بالنهار، اثنين رهبان بالليل، ثلاثة لا يأكلون إلا بثمن، أربعة لا يدخلون إلا بسلام. أدب تاني، الأدب. عالم محترم بيخبط، لا يدخلون إلا بسلام، يقضون على من حاربوه أن يظل معهم حتى يأتوا عليه. يعني هم بيحاربوا يفرضوا عليه أنه يستمر حتى يخلصوا عليه. ما يعرفش يفلت منهم. طب كفاية كده في نص السكة، لا وراه للآخر. هي ديك آفة. احنا هنرجع لتربية الأولاد تاني، بس احتمال ان شاء الله الأربع الجاي اعملها قاعدة للإسمس للرسائل بتاعتكم القصيرة، بحيث نجاوب على الأسئلة بتاعتكم كلها ان شاء الله احتمال الأربع الجاي ان شاء الله. والولد بيطبع لي كل الأسئلة وإذن الله تعالى اجاوب عليها الأربع الجاي بإذن الله. وبعدها نبدأ مباشرة ما في تربية الأولاد تاني، ونخلي فتح بيت المقدس لصلاح الدين الأيوبي بإذن الله في مرحلة قادمة. بس قبل ما أخلص الموضوع ده، قال له لئن صدقني لا يملكن موضع قدمي هاتين، لئن صدقتني. قال له لو الكلام اللي بتقوله ده حق يبقى هيجوا هنا القسطنطينية وياخدوها. وقد كان فتحوا القسطنطينية. بقول برضو هترك التعليق على المعاهدة، ولكن أقول بعد توقيع العقد المعاهدة دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس. اللهم اكتب لنا ذلك، اللهم أرنا ذلك، اللهم يسر لنا ذلك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. دخل بيت المقدس فظل يتلفت وكأنه يريد أن يصدق ما يرى. إذا يتلفت أنا فين؟ الله أكبر، اللهم ارزقنا ذلك. ثم وجد بجواره كعب فقال له أين ترى أن أصلي؟ يا ابني حب الصلاة بقى، أول حاجة عايز يعملها يعمل إيه؟ يصلي. اللهم ارزقنا الصلاة في بيت المقدس. فقال لي كعب أين ترى أن أصلي؟ قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. قال عمر لها ضاهيت اليهودية. لا، قال له ده كلام برضو يا كعب الأحبار، انت من سيتشي ضاهيت اليهودية. لا، عمر ملهم. امال هتصلي فين؟ قال لا، ولكني اصلي حيث صلى رسول الله. قال له ورا النبي. فتقدم الى القبلة فصلى. النبي صلى في الحتة دي امام. يا ما نفسي احط دماغي مطرح ما وضع راسه. صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فصلى حيث صلى رسول الله في القبلة. ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكانوا قد جعلوا هذه القبلة مزبلة، كنسها بجلبيته، الرداء اللي بيتحط على كتافه. احنا قلنا رداء وازار، الرداء اللي كتافه من فوق والازار اللي ربطه على وسطه، ساب اللي على وسطه اللي بيستر عورته من اول السره لحد الارض، وقلع رداءه اللي على كتافه وبدا يكنس بيه ويلم الزباله في رداءه. وكل الناس وكنس الناس معه حتى طهروها. عايزين بس اعرض لكم صوره دلوقتي لبيت المقدس اللي صلى فيه، اللي صلى فيه سيدنا عمر. الناس النهارده مش عارفه بيت المقدس ده فين، هو الحته نهين. الشيخ الاسلام ابن تيميه عرفنا بيت المقدس فين، قال المسجد الاقصى اسم لجميع المسجد. صار بعض الناس يسمي المسجد الاقصى المصلى الذي بناه عمر في مقدمه المسجد، والصلاه في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين يظنون انها افضل من الصلاه في سائر المسجد. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل هو أمنهم وكتب لهم معاه ان كنائسهم زي ما هي وصلبانهم زي ما هي. طب نصلي في كنيسة؟ لا، بنى مسجد في مقدمة بيت المقدس معروف اسمه المسجد العمري. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ فإن عمر رضي الله عنه لما فتح بين المقدس بيت المقدس كان على الصخرة زبالة عظيمة، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب أين ترى أن نبني مصلا للمسلمين؟ قال خلف الصخرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فقال خالطت اليهودية بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. إحنا قدام، إحنا قبليهم، إحنا الأصل. وهذا موقف آخر عظيم جليل من مواقف أمير المؤمنين التي لا تحصى. ملهم، ملهم، برهن فيها عمليا أنه ملهم يصنع أشياء بتوفيق الله، وعلى أن الإسلام دين عظيم ليس فيه إكراه ولا ظلم ولا أذى لأحد من الناس ولو كانوا أعداء. الصورة فين؟ المسجد؟ لا 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 كده كتير، لأن عايز صورة لبيت المقدس، لبيت المقدس. دي مجموعة صور، معلش كنا مجهزين مجموعة صور، فأنا عايز الصورة اللي فيها بيت المقدس بس، فهيجهزوها ويزيعوها دلوقتي. لكن عايز أقول إيه، أن هذه الصخرة التي أزال عنها عمر التراب والأوساخ بيده وحملها في ردائه لينفيها عنها، هي قبلة اليهود والصخرة المعظمة عندهم التي كلم الله عليها يعقوب عليه السلام كما يزعمون ويعتقدون. فكان موقف عمر من النصارى موقفا رائعا جليلا، وكان موقفه من اليهود موقفا رائعا جليلا، رغم حربهم وحقدهم وإيذائهم. وهذا موقفنا إن شاء الله إن مكننا الله في الأرض. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لنفقه القضية.
يروح بها، يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه، ما أسماه.
ما اسمك عند الله؟
يروح بها.